بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين، يعني الشفاعة، أو لزيادة ثواب المطيعين، ولم يقل أحد من المسلمين بنفيها قط. سبق أن هذا وهم من العلامة الشوكاني رحمه الله، فإن عبارته توهم أنه قد اختلف في الشفاعة في أهل الذنوب وفي الكبائر، في أهل الكبائر عموما. يقول: ما حصل خلاف إلا في مسألة هل هي لمحو الذنوب أو لزيادة الثواب، فقد يتمسك بعبارته من يقول بنفي الشفاعة في أهل الكبائر ويقول إن الناس قد اختلفوا في هذا، وهذا القول غير صحيح. فلا خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر، والنصوص النبوية في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر وفي أهل الذنوب كثيرة كثيرة، وما أنكر هذه الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة كما سبق التنبيه عليه. والمراد بأهل الكبائر يعني من الموحدين، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين ماتوا على التوحيد، لكن عندهم بعض الذنوب، عندهم بعض الكبائر، هؤلاء تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وهم داخلون تحت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة في أهل الكبائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك، وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. قال: ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة، وهذا هو الشاهد من كلامه، متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن، من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته. نعم، كلامه في مجموع الفتاوى في الجزء الأول صفحة 313، وفي مواضع أخرى ينقل الإجماع في نفس المجلد في صفحة 318، يقول: ولا نزاع بين جماهير الأمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين للثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا: لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها، لا بشفاعة ولا غيرها. ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. ومن خلال هذا الكلام يتبين لك أن الشفاعة في أهل الكبائر ما اختلف فيها أحد، ما اختلفوا فيها يعني الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إنما خالف فيها الخوارج والمعتزلة، ومثل هؤلاء لا ينقضون الإجماع، بل خلافهم خلاف شاذ. والأدلة على ذلك كثيرة على الشفاعة في أهل الكبائر، منها حديث شفاعة إلى الكبائر من أمتي، وهكذا حديث الشفاعة عندما ينطلق النبي عليه الصلاة والسلام للشفاعة في بعضها قال عليه الصلاة والسلام ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، يعني الكفار والمشركين. نعم. أناس لما طلب منه الشفاعة ما له؟ أي نعم، وأنس طلب منه في حياته، طلب منه ذلك في حياته، أما بعد موته لا يجوز لأحد أن يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اشفع لي، هذا لا يجوز، هذا ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما يسأل من الله، يقول يعني اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، ونحو ذلك من الأدعية. فإذا عبارة الشوكاني رحمه الله تعالى هذه ليست على إطلاقها. قال رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. الحديث سنن أبي داود، وهكذا أخرجه أحمد والبيهقي وجماعة. وهذا الحديث إما تنازع أهل العلم في الحكم عليه فضعفه جماعة من أهل العلم وأعلوه بأنه من رواية محمد بن جبير بن مطعم، ومحمد بن جبير بن مطعم مجهول، من قرأ ترجمته من التهذيب يتبين له أنه لم يوثقه معتبر، نعم، ودافع عن هذا الحديث بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية، قووا أمر محمد هذا، لكن الذي ينظر في ترجمته على ضبط قواعد أهل العلم التي ذكروها في علم الجرح والتعديل يعلم أن الرجل مجهول. حتى مسألة من روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر، بعض أهل العلم يقوي حال من كان كذلك إذا روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر ولم يأتي بما ينكر عليه، يقوون أمره ويحسنون له، وهذه القاعدة فيها نظر والله أعلم. وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يصح. قال فأقره على قوله نستشفع بك على الله، وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، وسيأتي تمام الكلام عليه في الشفاعة، أو سيأتي تمام الكلام في الشفاعة. شأن الله أعظم من ذلك، نعم أعظم، فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني عندما قال نستشفع بالله عليك يعني نجعل الله شفيعا عندك، كأنه يجعل الله سبحانه شفيعا عند النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك أنكر عليه، أنكر عليه هذا، هذا على القول بصحة الحديث، يعني شأن الله أعظم من ذلك، ما يصح أن يجعل الخالق شفيعا عند المخلوق، ما يكون الخالق شفيعا عند المخلوق، شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. هذا معنى الحديث، معناه أن هذا الرجل قال إننا نستشفع بالله عليك، أي نجعله شفيعا عندك لقضاء حاجة يقضيها له النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، فأنكر عليه وقال شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. قال وأما التوسل إلى الله سبحانه بأحد من خلقه في مطلب يطلبه العبد من ربه، قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام هذا الملقب بسلطان العلماء وهو عالم من العلماء لكن له زلات، ذكروا أنه كان متأثرا بالصوفية، قال إنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه. قال ولعله يشير إلى الحديث، أولا قبل أن نقرأ الحديث، قول ابن عبد السلام رحمه الله لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن أراد بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون إلا في حياته فنعم، والدليل الذي استدل به هو فيها من هذا الباب، رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني قد ذهب بصره، فقال يا رسول الله إني أصبت في بصري فادعوا الله لي، توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، يا محمد إني أستشفع بك في رد بصري، اللهم شفعه فيا، أي بدعائك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدليل أنه قال فادعوا الله لي، فإذا أريد بذلك التوسل بدعائه عليه الصلاة والسلام فهذا جائز، لكن هذا لا يكون إلا في حياته، أما بعد موته فلا يمكن ذلك. وإذا أراد التوسل إلى الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بشخصه وذاته، نعم فإن هذا من التوسل الممنوع الغير مشروع، فما علم أن الصحابة كانوا يتوسلون بذات النبي عليه الصلاة والسلام أو بشخصه، لا فعلوا ذلك في حياته ولا حتى بعد موته، ما فعل هذا لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان ولا في من جاء بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم، يعني في من كان دونهم في الفضل ومن توفي بعدهم، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجدبوا أي حصل قحط خرج يستسقي بالناس ثم قدم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم قال أدع يا عباس فدعا وأمن الناس وسقاهم الله عز وجل الغيث. هذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون به، ولو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا لما عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل بالعباس، ومراده بقول توسل إليك بنبينا أي بدعاء، ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه، ثم قال ادعو يا عباس، فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح هذا مشروع وليس بممنوع. تأتي إلى الرجل الصالح وتقول ادعو لي، تتوسل الله بدعائه، هذا جائز. ليس معناه أنك تقول اللهم اغفر لي وإني أتوسل إليك بدعاء فلان، لا، طلبك للدعاء منه هذا هو توسل إلى الله بدعائه، كونك تطلب منه أن يدعو لك، كما قال هذا الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله لي. فهذه العبارة ليست على إطلاقها. استثناء العز بن عبد السلام يحتاج إلى هذا التفصيل، قوله لا يجوز التوسل إلى الله تعالى إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا في تفصيل. إذا أراد بدعائه عليه الصلاة والسلام وهذا لا يكون إلا في حياته هذا جائز، وأما إذا أراد بشخصه وذاته فهذا من التوسل الممنوع. ومن أراد الاستزادة حول هذه المسألة فليرجع إلى كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه أشبع الكلام على هذا الموضوع في هذا الكتاب، فصل فيه تفصيلا طيبا لا مزيد عليه. قال إن صح الحديث فيه، ولعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه النسائي. طيب نتوقف عنده، نقرأ الحديث في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.